الأسقام تشفينا من الأسقام تشفينا يعلمنا ويرشدنا وأخلاق تربينا رسول للورى نجل من الأهوال يحمينا لكل الخلق نبراس وبالإحسان يروينا وبالإحسان يروينا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فعود حميد إلى برنامجكم قدوة للعالمين، وقد جعلت هذه الحلقة تحت عنوان تحذير الغافلين من الاستهزاء بالدين، تحذير الغافلين من الاستهزاء بالدين. أحبتي في الله، هذه الحلقة نفثة مصدور ولوعة مقهور ونصيحة محب لأهل الإيمان، وفيها تحذير وإنذار لأهل الفسوق والعصيان، وهي صرخة نذير من مصيبة بدأت تنتشر حتى بين أوساط الملتزمين، بل وبين أوساط طلاب العلم والعاملين بالدعوة من أهل الاستقامة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. بعضهم يجازف بدينه من أجل إضحاك غيره، حتى يقال إن الداعية فلان ظريف، إن الداعية الفلاني لطيف، إن الداعية الفلاني ضحوك السن، إن الداعية الفلاني خفيف الظل، وهذه مصيبة. وقد يبدو هذا الكلام عجيبا وغريبا ومستنكرا، لكن مع قليل من الصبر سينكشف لكم الأمر وتقفون على حجم هذه المصيبة. أنا لا أقصد بالكلام عن موضوع الاستهزاء بالدين، لا أقصد أبدا أعداء الدين من الكفرة والمشركين المكذبين بالله عز وجل والمكذبين لرسله عليهم السلام والمستهزئين الساخرين من الحق وأهله، فهذا غير مستنكر منهم، بل هي سنة المجرمين على كر الدهور وعلى مر العصور. قال الله عز وجل: وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. قال جل جلاله لخليله محمد صلى الله عليه وسلم في معرض التسرية عنه: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. وحكى ربنا لنا سخرية قوم نوح من نوح عليه السلام، فقال عز من قائل في سورة هود: وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. وعلمنا ربنا في سورة المطففين فقال سبحانه: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وما أرسلوا عليهم حافظين. إن الذين أجرموا في كل زمان ومكان، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، يسخرون منهم، يستهزئون بهم، يخترعون النكات عليهم، وإذا مروا بهم يتغامزون. شايف الست اللي ماشية ولابسة خيمة؟ شايف الراجل ده اللي دقنه زي المقشة؟ وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. أمن النهاردة في المواصلات شفت واحدة منتقبة كيت وكيت وكيت، وشفت واحد ملتحي كده بيعمل كذا وكذا، تبقى مادة للسخرية ومادة للنكات. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. هو الإسلام بيقول كده؟ هو الإسلام بيأمر بكذا؟ سبحان الله، من الذي يقول؟ المجرمون. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. يا عباد الله، إن الاستهزاء بالدين ينافي الإيمان ويناقضه مناقضة شديدة لا جدال في هذا. ذلك لأن الإنسان لا يكون معظما للشيء ومستهزئا به في آن واحد، ده مجنون. يبقى معظم لشيء ويسخر منه في نفس الوقت؟ لا، الاستهزاء بالقرآن، الاستهزاء بالله، الاستهزاء بالنبي، الاستهزاء بالسنة لا يصدر عن مؤمن أبدا. هذا يناقض الإيمان. ذلك لأنه لا يكون الإنسان معظما للشيء ومستهزئا به في آن واحد. فظهور الاستخفاف والسخرية يدل بصورة قاطعة على أن هذا المستهزئ غير معظم لربه، وغير معظم لقرآن ربه، وغير معظم لرسول ربه، وغير معظم للذين يحملون شريعة ربه. وربنا يقول في القرآن: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. انت مؤمن ولا كافر؟ معظم لربنا وللقرآن وللنبي، ولا مستهزئ بهم مستخف بهم؟ حاجة واحدة، انت ليك قلب واحد. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يجتمع الإيمان والكفر في قلب امرئ، ولا يجتمع الكذب والصدق جميعا، ولا تجتمع الأمانة والخيانة جميعا. ولعلك حبيبي في الله، ولعلك أختي الكريمة بعد هذه المقدمة تتساءلين عن أي صورة من صور الاستهزاء بالدين تتحدث أيها الشيخ، وكيف تزعم أن هذا انتشر بين طلاب العلم وبين بعض الدعاة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. إليكم بعض النماذج، وأنا أقولها وأنا أتقطع، ملزمة لأستاذ للغة العربية يدرس لأولادنا في الثانوية العامة، وقعت في يدي أنا. كتب حضرته على الملزمة: ويوم يعض الفاشل على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع أستاذ فلان درسا. معقول يا مسلمين؟ معقول يا من درست في الأزهر وتدرس لأولادنا اللغة العربية تكتب على ظهر الملزمة: ويوم يعض الفاشل على يدي يقول: يا ليتني اتخذت مع أستاذ فلان درسا؟ أليس هذا عبث بالقرآن؟ أليس هذا استخدام للقرآن في غير موضعه وتحريف لبعض آيات الله؟ ونموذج آخر حدث: اجتمع جماعة من طلبة العلم على مائدة الإفطار في ليلة من ليالي رمضان المبارك، فقدم صاحب الدار الطعام ونسي الخبز، فقال بعضهم شاب يحفظ القرآن، فقال: ما لي لا أرى الخبز أم كان من الغائبين. تلعب بالقرآن يا ابني؟ بتشيل ألفاظ وتضع ألفاظ عشان تضحك الناس؟ يا سخيف. ما لي لا أرى الخبز أم كان من الغائبين. فرد عليه صاحب الوليمة الأسخف منه: سآتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. فرد ثالث سيء الأدب: وماذا تفعلون بالخبز؟ ولكم في العدس أسوة حسنة. هذا وقع، هذا حصل. حفظت قرآن وطلبت علم ودعاء يعبثون بالقرآن ويستخدمونه في غير ما أنزل فيه وفي غير موضعه. دول صورتين بس من آلاف الصور المرعبة التي تصيبك بالغثيان من هذا الصنف من الناس. كيف نطالب أعداءنا بتعظيم ديننا ونحن لا نفعل؟ كيف نرجو من ربنا النصر وديننا على ألسنتنا غير مصان الجناب؟ يا إخواننا، الاستهزاء بالدين مصيبة كبيرة. الاستهزاء بالدين كفر. الاستهزاء بالدين آفة من آفات اللسان، وآفات اللسان كثيرة، منها ما لا يخرج العبد عن الملة لكن يوقعه في سخط رب العالمين، كالكذب والغيبة والنميمة وقذف المحصنات واليمين الغموس وشهادة الزور والسب واللعن والبذاءة والفحش والتفحش. كل دي كبائر لا تخرج فاعلها عن الإسلام لكن تسقطه في سخط رب العالمين. ومن آفات اللسان ما يخرج العبد عن الإسلام، ما يخرج العبد عن الملة، كسب الله. سب الله كفر، شتم الله كفر، سب دين الله كفر، شتم النبي كفر، شتم القرآن كفر، وهو آفة من آفات اللسان. كدعاء غير الله، كالقول على الله بغير علم، كالكذب العمد على الله وعلى رسوله، كشتم الله أو شتم الرسل الكرام، كشتم دين الله عز وجل، ومنه الاستهزاء بالله عز وجل أو بملائكته أو برسله أو بكتبه. الاستهزاء بما أمر الله بتعظيمه، الاستهزاء بما أمر الله بتعظيمه كفر. وكما أن هذا اللسان قد يؤدي بالعبد في الدنيا إلى السجن والعقوبة، قد يفضي به هذا اللسان أيضا في الآخرة إلى جهنم وبئس المصير. هو لو واحد خفيف الظل من الجماعة دول أم شتم أمير أو ملك أو وزير أو رئيس هيروح السجن، فتجده يمسك لسانه. لا، ده الكلام ده يودي في دهية. لو قام أحدهم واخترع نكتة على أمير أو ملك أو رئيس هيدخل السجن. فكما أن هذا اللسان يصيب العبد به في الدنيا العقوبة والسجن، قد يكون أيضا هو السبب إلى خلود هذا الإنسان في النار. وربنا يقول في القرآن: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وآفات اللسان لم تكن خطيرة إلا لأن اللسان ترجمان القلب، وكل إناء بما فيه ينضح. تقول لي: معلش احنا بنهزر يا راجل، ده احنا بنهزر بس، بنهزر فيها ايه؟ ده كلام، واحنا عملنا حاجة؟ لا، اللسان ترجمان القلب، وكل إناء بما فيه ينضح. والنجاة والعصمة بالتريث وبالتحلم قبل التكلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. كلامك بحساب. الله جعل لسانك من خلف مغلاقين: الأسنان والشفتين. فكر، أرجوك اسمع أكتر ما بتتكلم، أنصف أذنيك من لسانك، من صمت نجا، رواه الترمذي والحديث صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. تبقاش رغاي ثرثار. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، رواه البخاري. ولما سال عقبة ابن عامر رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من نجاه؟ قال: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، ولتبك على خطيئتك. ما معنى الاستهزاء بالدين؟ في تعريفات كثيرة، أخذ منها تعريف أبي حامد الغزالي في إحياء علوم الدين. قال: الاستهزاء هو الاستهانة والتحقير والتنبيه على العيوب والنقائص على وجه يضحك الناس، وقد يكون بالمحاكاة في الفعل والقول، وقد يكون بالإشارة أو بالإيماء. خذوا بقى مثال لناس استهزأت بالدين والنبي على قيد الحياة ونزل فيهم قرآن. قال الله عز وجل: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. احنا كنا بنهزر يا رسول الله، معلش بنهزر، إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. قال الإمام القرطبي: نزلت هذه الآية في غزوة تبوك. قال الطبري وغيره عن قتادة سبب نزول الآية: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في غزوة تبوك وركب من المنافقين يسيرون بين يديه، يعني قدامه، فقالوا: انظروا، هذا يفتح قصور الشام ويأخذ حصون بني الأصفر، انظروا إلى محمد، ده هيهزم الروم، هيفتح الشام، سيغلب بني الأصفر، ويضحكون. فأطلعه الله سبحانه على ما في قلوبهم وما يتحدثون به بينهم، فقال صلى الله عليه وسلم: احبسوا علي الركبة، يعني قفوا عن السير. ثم أتاهم فقال: قلتم كذا وكذا؟ فحلفوا وقالوا: والله ما كنا إلا نخوض ونلعب. والله يا رسول الله احنا ما نقصدش نستخف بيك، احنا بس بنهزر مع بعض، معلش احنا بنهرج. والله يا رسول الله ما كنا الا نخوض ونلعب. والنبي يتلو عليهم الآية: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال عبد الله بن عمر: رأيت قائل هذه المقالة وديعة ابن ثابت متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يماشيها، والحجارة تنكبه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. اتعلق كده في ناقة النبي، والنبي ماشي بالناقة وهو الحجارة عمالة تخبط فيه وتجرح فيه، ويقوله: إنما كنا نخوض ونلعب. والنبي يرد عليه قائلا: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. مسلم ازاي وبتستهزئ بربنا، بتسخر من النبي، بتطلع نكت على القرآن، بتطلع نكت على الصحابة، أي إسلام وأي إيمان؟ وعن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر قال: قال رجل في غزوة تبوك في مجلس: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، والله ما شفنا زي العلماء دول، زي المشايخ، ما رأينا مثل قرائنا، يعني علمائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. الجماعة دول بتوع فتة، جماعة دول بتوع بطونهم، بتوع شهوات، وناس كذابين، وناس جبنة عند لقاء العدو. فقال رجل في المجلس: كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله. فبلغ ذلك النبي ونزل القرآن. قال القاضي المالكي أبو بكر ابن العربي: لا يخلو أن يكون ما قالوه جد أو هزل. تريقتهم على العلماء اللي بيحملوا علوم الشريعة إما أن يكون جد أو هزل، وهو كيفما كان كفر، فإن الهزل بالكفر كفر، ولا خلف في ذلك بين الأئمة، فإن التحقيق أخو العلم والحق، والهزل أخو الباطل والجهل. حكم المستهزئ بالقرآن، بالسنة، بالنبي، بالأنبياء، بالملائكة، بربنا. قال ابن حزم: وصح بالنص أن كل من استهزأ بالله تعالى أو بملك من الملائكة أو بنبي من الأنبياء عليهم السلام أو بآية من القرآن أو بفريضة من فرائض الدين فهي كلها آيات الله تعالى بعد بلوغ الحجة إليه فهو كافر. ذكره في كتاب الفصل في الملل والنحل. قال الإمام النووي: من قال وهو يتعاطى الخمر أو وهو يقدم على الزنا بسم الله استخفافا بسم الله تعالى فقد كفر. واحد بيشرب خمر يقول بسم الله، واحد داخل يزني بسم الله الرحمن الرحيم، يقولها استخفافا. سيدنا الإمام النووي قال: من قال هذا استخفافا وهو يقدم على هذه المصائب فهذا من الكفر. قال الإمام السيوطي: اعلم أنه يجب على كل مكلف تعظيم الأنبياء بأسرهم وكذلك الملائكة، ومن نال من أعراضهم شيئا فقد كفر، سواء كان بالتعريض أو بالتصريح، إلى آخر كلام الأئمة. قال الإمام علي القاري في كتاب شرح ألفاظ الكفر: من أهان الشريعة أو المسائل التي لا بد منها فقد كفر. وعندي أقوال عشرات الأئمة وأخشى الإطالة. وليك صور من زلات بعض الصالحين، شوف المصيبة، صور من استهزاء بعض الصالحين بالدين. تيجي تناقش واحد في مسألة يقولك مش فاهم. يا أخي المسألة أدلتها 1، 2، 3، المسألة تتحل بالشكل ده وتشرح له ساعة يقولك مش فاهم، يوم صاحبنا يضجر ويقول له: إيه يا أخي، هو احنا بنقرأ في سورة عبس؟ بالله عليكم ما بتسمعوش الكلمة دي؟ أنت مش فاهم ليه يا عم؟ احنا بنقرأ في سورة عبس؟ كأن القرآن طلاسم، كأن القرآن ألغاز مش مفهوم. القرآن اللي ربنا قال فيه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ انت شايفه طلاسم؟ بربك أليس هذا سوء أدب مع القرآن؟ واحد كاتب على خلفية سيارته دي نماذج موجودة، وآها رأيت بعضها ورأى بعضها غيري موجودة، ومن يراني الآن سيعلم أنه رأى هذا في مكان كذا. حضرته كتب على السيارة من وراء سيارة الميكروباص: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قول سيدنا نوح لولده عندما جاء الطوفان بقت بتتحط على السيارات ويقول لك يعني لو يركب معاه كأنه من الكافرين. وضع أحدهم المائدة وعليها إبريق شاي وبعض الفناجين الصغيرة من نفس طراز الإبريق، فقال أحد السخفاء المستهزئين من طلبة العلم: إبريقك هذا أصابه الكبر وله ذرية ضعفاء. في نماذج، يعني أنا بتكلم وأنقل هذا الكلام من باب التحذير وأنا أتألم، وفي أشياء بعديها. رأى شيخ بعض طلابه قد نام في المحاضرة، شيخ بيعلم الناس في المسجد شاف طالب علم نام، فقال بعدما أشار إليه: منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. معقول يا جماعة الخير يصل بنا الحد حتى من بعض الدعاء إلى هذا الاستهزاء؟ يا أعمى النظر، الآية تتكلم عن شهداء غزوة أحد من أكابر الصحابة، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه رزق الشهادة، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، تاخدها مادة إضحاك نكتة على واحد غافل نايم في درس حضرتك. آخر في محاضرة في المسجد، ولولا أني لا أحب أن أسيء إلى أحد لسميت. سأله أحد الشباب عن معاصي كثيرة يرتكبها، وكلما تاب وقع، وكلما تاب وقع، فأجاب الشيخ الظريف اللطيف: لا عليك يا بني، الأمر هين، أنت غاية ما يكون لك في الآخرة من عقوبة صفعة وركلة وبعدين تخش الجنة. والناس بتضحك، ايه يعني ذنوب؟ بتبص للستات ذنوبك بتشرب سجاير؟ ده حاجة بسيطة يا ابني، ما يهمكش، في الآخرة تاخد لك ألمين وهيدخلوك الجنة. معقول؟ وهل هذا يصدر عن عالم؟ وهل هذا يصدر عن من ذاق تعظيم الله وتعظيم القرآن وتعظيم العلم الذي رفعه الله به بين الناس؟ هذه بعض الأمثلة المنتشرة، لا أقول بين الكفار ولا بين الفساق، بل مع الأسف بين بعض الملتزمين وبين بعض المنسوبين للعلم. قال القاضي عياض: وإنما أكثرنا شاهدنا مع استثقالنا لهذه النماذج لتساهل الكثير من الناس والاستخفافهم. انظر بقى على المحلات واللي مكتوب عليه، واحد كاشير بيقبض الفلوس من الزباين تلاقيه كاتب كده جنبه يافطة: ادفع بالتي هي أحسن. واحد بتاع عصير ده احنا بنشوفه بعينينا كاتب على المحل بتاعه: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. واحد ترزي رسم مقص وكاتب كده آية على المحل: نحن نقص، او كاتب جنبها: وكل شيء فصلناه تفصيلا. واحد ميكانيكي كاتب لي على المحل: ان اريد الا الاصلاح. سوء ادب وعدم تعظيم للقرآن وعدم فهم للقرآن. ولو كان في قلوبهم اي تعظيم لكلام الله لما فعلوا هذا. ناهيكم بقى عن الاستهزاء بالدين في الإعلام العلماني الفاسد المجرم، هذا على مستوى الأمة، لا أقصد بلد دون بلد، وهذا من عشرات السنين، أنا بتكلم على حاجة من 70 سنة 80 سنة ومستمرة. عمل الإعلام العلماني لعقود على تشويه الصالحين، فأظهرهم في الأفلام والمسلسلات بشخصيات هزلية، الشخصيات المحترمة: قاضي، مأذون، شيخ عالم، إمام مسجد، دايما يظهره فيه عيب خلقي، يظهره كأنه أحمق، جاهل، مبهدل، عبيط، معتوه، وتكرر هذه الصور في أفلام كثيرة ومسلسلات كثيرة، عشان أول ما حد من الناس يشوف النموذج ده اللي هو قريب من الدين ينطبع في ذهنه إن هؤلاء هم الظلاميون، الرجعيون، الجهلة، المتخلفون. ومن أشنع هذه الصور ما رسمه صحفي من عشرات السنين في جريدة الأهرام، والناس الكبار في السن يعرفوا ده. حضرته رسم واحد ركب بالمقلوب على حمار، بالمقلوب يعني رمزا للرجعية، وفي أرضية الصورة ديك وتسع دجاجات، وعنوان الصورة: محمد أفندي جوز التسعة. ده بيقصد مين؟ بيقصد الاستهزاء بمين؟ من الذي أباح له الله أن يجمع بين 9 زوجات؟ رسول الله محمد. محمد أفندي زوج التسعة وركب على حمار بالمقلوب في جرائد المسلمين. ونشرت إحدى الصحف يعني دايما دايما المتخلف، الغبي، الأحمق، الكذا، دايما يرسم في صورة واحد بلحية أو واحدة بحجاب. بل قال أحدهم في أحد البرامج على الهواء مباشرة: هلك عني سلطانية 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 دي سلطانية. هكذا على الهواء. وسأل أحدهم: من يدري أين سيكون مصير أهل فلسطين يوم القيامة، في الجنة أم في النار؟ شوف السخف وسوء الأدب. وأنا مستني تعليقاتكم، وجاءت التعليقات الكثيرة. ثم رد هو بسخافة واستهزاء وقلة أدب: ستبنى لهم مخيمات في أرض المحشر. شوف التمثيليات الدينية، جايب لك الشيخ حالق دقنه، جايب لك الصحابي من غير لحية، أو عامل سكسوكة صحابي عامل دوجلاس وحاطط كحلة ولابس هدوم تشبه ملابس النساء مذهبة ومزركشة واللي عليها ورد. بقى الخلفاء كانوا كده؟ بقى انت ناس المهرجين دول يروحوا السيرك. بقى الصحابة بالهيئة دي؟ بقى صلاح الدين، بقى قطز، بقى نور الدين محمود، بقى عماد الدين زنكي، بقى كده أسماء ابنة أبي بكر بالشكل ده. والصحابيات يطلع لك بقى الممثلة حط أحمر وأبيض وأيلاينر ومسكرة ومسخرة. بقى الصحابيات كانوا كده، وتخالط الرجال وتقعد في وسط الرجالة وتكلم ده وتكلم ده، ودايما كل فيلم ديني في قصة حب. تنسى بقى الراجل رايح يهاجر من مكة للمدينة، هو رايح إيه؟ عشان اللي بيحبها ويقابلها عند عين الماء. إنا لله وإنا إليه راجعون. أوليس كل هذا من باب الاستخفاف ومن باب السخرية؟ من باب السخرية مثال انتشر حتى بين الإخوة. واحد قاعد مع أصحابه يلاقي التليفون بيرن، الهاتف، وبعدين إخوانه يبصوا كده يلاقوا منزعج وشه تغير ويقفل. طب هستأذنكم أنا بقى عشان رايح مشوار. رايح فين؟ أم العيال عايزاني يا عم. أم العيال عكننت علي وقالت لي تيجي حالا وتسيب اللي في إيديك وأنا ماشي. يوم واحد ظريف ده سمعته كتير يقول إيه: سألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. بقى النبي محمد قال الكلام ده في موضع مشابه لده: سألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. نبي محمد قال للصحابة وهم على القبر يدعون لأخيهم الذي فارق الحياة: طب أنت يا أبو زبيبة يا أبو لحية. تاخد الكلام ده وتحطه مادة سخرية؟ أي أدب وأي دين وأي إيمان؟ وقد يسخر البعض من العلماء. طب أنت بتسخر من الشيخ فلان ليه؟ أنت تعرفه؟ لا. عشيرته؟ لا. كاتبينكم معاملة؟ لا. طب بتسخر منه ليه؟ هو لا يسخر منه لذاته، إنما يسخر منه للشريعة التي يحملها في قلبه. قال الشيخ علي القاري: إذا أبغض أحدهم العالم من غير سبب دنيوي أو أخروي، يعني عالم كذاب هنكرهه، عالم مبتدع هنكرهه، عالم منافق هنكرهه، لكن رجل من أهل العلم والصلاح بتبغضه ليه؟ بتتريق عليه ليه؟ بتهزأ منه ليه؟ قال الشيخ علي القاري: إذا أبغض أحدهم العالم من غير سبب دنيوي أو أخروي فيكون بغضه لعلم الشريعة، وبغض الشريعة بغض القرآن والسنة، هذا ليس من الإيمان. طيب يا شيخ، الواجب على من سمع إنسانا يستهزئ بالله أو بالقرآن أو بالسنة أو بالصحابة أو بالصالحين، ما الواجب عليه؟ واحد، أن ينكر هذا المنكر بضوابط الأمر بالمعروف وبضوابط إنكار المنكر. إذا ترتب على إنكارك للمنكر منكر أكبر منه فأنكر بقلبك. فأنت قاعد في مجلس واحد استخف بحاجة، والله فلان نايم بياكل رز مع الملائكة، هي الملائكة بتاكل يا جاهل؟ قل له يا أخي اتق الله، لا يليق هذا الكلام. ده أنت أنكرت عليه، وبأدب النصيحة وبحب وبشفقة. فإذا أصروا فلا تقعد معهم ولا تجالسهم أبدا، أعرض عنهم. بهذا أمر رب العالمين. قال الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ثالثا: تبرأ منهم ولا تواليهم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فالجلوس مع المستهزئين بالله، بقرآنه، بأنبيائه، بأصحاب نبيه، مع عدم الإنكار عليهم، هو صورة من صور الرضا والقبول. والرضا بالمعصية معصية، والرضا بالكفر كفر. فاتق الله وأمسك لسانك. طب يا شيخ، يعني المستهزئ بآية من القرآن بالقرآن كفر؟ ده كفر. طب اللي فعل كافر؟ لابد من عدة شروط، توافر شروط وانتفاء موانع، وهذا يقول به أهل العلم. وإحنا دعاة مش دي قضيتنا ولا ده شغلنا، إنما نحن نحذر. قد يقع الإنسان فيما هو كفر ولا يكفر، لأنه جاهل، متأول، غير قاصد، مكره. دي قضية كبيرة وموضوع ضخم. الشرط الأول أن يكون اللفظ في الاستهزاء صريحا بالاستخفاف. قال الإمام النووي: الأفعال الموجبة للكفر هي التي تصدر عن عمد واستهزاء صريح بالدين، ذكره في روضة الطالبين. فيخرج بهذا ما كان عن غير عمد أو ما كان خطأ، كما قال النبي: وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ويخرج بقوله: صريح ما كان من الألفاظ التي تحتمل في الدلالة أوجه ولا نعرف مراد المتكلم. في لفظ صريح ولفظ حمال معاني، فأنا أسأل وأعرف الأول. فالصريح ما هو ظاهر الدلالة ولا يقبل التأويل ولا يحتمل إلا وجه واحد ومعنى واحد، ولا يمكن أن يقوله مسلم البتة وأن انتسب للإسلام، مثل الذين نزلت فيهم آية التوبة اللي استهزأوا بالنبي. هو ده اللي هيفتح الشام، هو ده اللي هيهزم الروم، اللي استهزأوا بالعلماء من علماء الصحابة. نعم. ومثال ذلك أن يقول أحدهم: أنا الله. أنا الله، يقول أنا الله يبقى كافر، مش محتاجة دي حاجة. كالعبارات التي نقلت عن الحلاج وابن عربي وابن سبعين وغيرهم من الزنادقة من أصحاب عقيدة الحلول والاتحاد. فكما لا يتصور، وانتبهوا معايا الدقيقتين دول، كما لا يتصور أن يقول شريف عن نفسه: أمي زانية، زوجتي زانية، وبعدين يقول ده أنا كنت بهزر. ده ما يتعاقبش على سبيل الضحك والمزاح؟ هل يقبل منه؟ هل يقبل عذره؟ كذلك لا يقبل عذر من قال كلاما صريحا لا يحمل إلا معنى واحد يستهزئ فيه من الله أو من القرآن أو من الرسول. أما اللفظ الذي يحمل أكثر من معنى، فإذا قاله مسلم معروف بالصلاح والاستقامة فهذا حرام، وده اللي بيقع فيه بعض الدعاء. هو مش قاصد يستهزئ بكلام ربنا، هو قاصد أن يجذب أسماع المستمعين. الداعية الظريف الجميل الشريف النحيف اللطيف، هو فاهم كده، فاهم غلط. أنا كده هكسب قلوب الناس، فهذا حرام وهذا فسق. مثل قول القائل: الخبز خير من الله، فإن قصد به تفضيل الخبز على الله، الخبز أحسن من ربنا، فهذا كفر. وإن قصد به أن الخبز نعمة جاءتني من عند الله فلا بأس بذلك، لأن ده كلام حمال أوجه. فانتبهوا عباد الله. الخلاصة يا أحبتي: لا تتهاونوا أبدا في هذا الأمر، فما أصدق قول ابن مسعود رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. رواه البخاري. فمن لم يتب من هذا الجرم العظيم وقد استبان له الرشد من الغي فهو على خطر بالغ وجرم سابغ، ونسأل الله أن يتوب على من تاب. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسول الله قدوتنا لشرع الله يهدينا.